بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبدأنا بالأمس يعني مقدمة في البيوع من سنن أبي داود، وبدأنا بالحديث الأول، وأيضا لابد من قواعد يجب أن توضع كلبنات في سيرنا في كتاب البيوع. وهذه القواعد يعني قواعد بسيطة مستنبطة من كتب الفقه، وتيسر على طالب العلم فهمها. هذا الكتاب أي كتاب البيوع تيسر فهمه من البداية إلى النهاية، فأرجو أن ننتبه لهذه الفوائد التي ستصاحبنا. يعني كل جملة من هذه الجمل ربما تدخل من خلال شروحنا للحديث، فأردت أن أسردها سردا إجمالا على سبيل الإجمال من أجل يعني أن نقرب قضية البيوع، لأن أمر البيوع للأسف الشديد كما قلت غاب على كثير من المسلمين، سواء كانوا من العلماء أو من العوام، وصار أمر البيع يعني يقوم على ما تعرف عليه الناس من أخطاء عظيمة شنيعة، حتى أن بعض الناس خلط بين البيع وبين غيره كأبواب الصرف الربا وكأبواب الهبة وغير من هذه الأشياء. فالبيع لابد أن نعرف الحدود التي حدها الشارع، الأصول، بحيث من خرمها تعدى حد الله سبحانه وتعالى. فهذه القواعد هي قواعد مهمة، يعني أرجو أن أبسطها على قدر المستطاع في عجالة. أولا، ما هي أركان البيع؟ ما هي أركان البيع؟ من جملة استنباط النصوص أركان البيع ثلاثة، أركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. أركان البيع ثلاثة: عاقد، معقود عليه، وصيغة. فأما العاقد يشمل البائع والمشتري، عقد بين طرفين، العاقد البائع والمشتري، والمعقود عليه اللي هو المبيع سلعة، المبيع، والصيغة هي الإيجاب والقبول. بعد كده ماشيين كويس. والإيجاب، ما هو الإيجاب؟ هو اللفظ الصادر من البائع وليس من المشتري. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع يقول بعت، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. يبقى الصادر من البائع يسمى إيجاب، والصادر من المشتري يسمى قبول. فالقبول هو اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول اشتريت، هذا يتم مثلا باللسان، وهذا يسمى بصيغة قولية. يبقى البيع له صيغة قولية وصيغة فعلية، يعني مش كل بائع هتروح تشتري مني ويقول لك بعته وانت تقول له اشتريته، لا يلزم هذا. لكن لو وقع هذا بالصيغة القولية فقد تم البيع، اللي هو يسميه العلماء الإيجاب والقبول. يبقى الإيجاب والقبول ينقسم إلى قسمين: قولي وفعلي. هذه الصيغة القولية. أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة، الأخذ والإعطاء، الأخذ والإعطاء، الأخذ من المشتري أو للمشتري والإعطاء من البائع. كان يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع فيعطيه إياها بدون قول: ذهبت اشتري كيلو برتقال من تاجر البرتقال، فقلت له أريد كيلو برتقال، فقال بعشرة قروش، أعطيته الثمن وأعطاني البرتقال. البيع هنا صحيح ولا صحيح؟ صحيح، تم البيع. أو هو قال بعشرة قروش بقول، فأقول أنا قبلت، قبلت إيه؟ بعشرة قروش، وهو قال لي وقد بعته. يبقى أنا في صيغة قولية وفي صيغة فعلية. فبالنسبة للفعلية يعطيه إياها بدون قول. الإشهاد على البيع، بعض العلماء عد الإشهاد من شروط البيع، عد الإشهاد من شروط البيع. إذا تم بيع بين بائع ومشتري لابد من شهود يشهدون على البيع، ولكن الجمهور يقولون باستحبابه، باستحباب الإشهاد، لأن هذا الأمر يشق. لما أروح أشتري مثلا من واحد بتاع برتقال هيحط عنده 2 شهود مرتبهم بمرتب البرتقال كل طول ما هو جاي يشهد يا عم ده باع وده اشترى باع واشترى باع واشترى. فالإشهاد ليس بشرط إلا على السلع التي سنذكرها اللي هي الحاجات الإيه الكبيرة. واحد مثلا اشترى منك شيء ثمين كغسالة كبوتاغاز كهذه الأشياء التي قد يختلف عليها الناس، فيستحب في هذه الأشياء الإشهاد، لأن هنا في أمر البيع والشراء قضية الأنفس الشعر. قد يكون البائع مستقيم والمشتري غير مستقيم فيحدث خلل، أو العكس قد يكون المشتري مستقيم والبائع غير مستقيم. فلذلك هنا الإشهاد في هذه الأمور التي لها قيمة تؤثر في النفس مستحب. فالإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، أي الشارع ندب إلى الإشهاد على البيع، فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع، غير أن هذا الأمر على سبيل الاستحباب، بدليل قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فدل على أن الأمر أنه هو إرشاد للتوثيق والمصلحة. ولذلك غالبا في أمور البيع الذي ليس يد بيد كبيع التقسيط أو بيع السلم، فهذه البيوع لأن فيها يعني روابط بين البائع والمشتري يستحب فيها الإشهاد والتدوين، يستحب الإشهاد والتدوين، ولكن أيضا ليس بشرط فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. هناك أشياء قد يعني يقوم بها بعض الناس بالتوثيق بدل الإشهاد، منها الكتاب كفاتورة بين البائع والمشتري أو هذه الأشياء، فكل ما ربط وأدى إلى التوثيق يجوز. وهناك أيضا حديث يدل على الإشهاد ما رواه أبو داود عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدث وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشى وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. الأعرابي أراد أن يرجع في بيعته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك، عشان انتهينا خلاص أنا اشتريت وأنت بعت. فقال الأعرابي لا والله ما بعتك، ما بعتوش. وكأن الأعرابي يعني أراد أن يهز المسألة، أنا لسه ما انتهيناش، ما تم البيع وما بعته، وأقسم على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك، فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا، اديني شهيدا. يقول هذا لمن؟ لأصدق خلق الله نبينا محمد، لكن الأعراب أجلاف، تبديني شهيد. فقام خزيمة بن ثابت واحد قام وقال أنا أشهد أنك قد بايعته، رغم أنه ما حضرش البيع. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ زي تتجرأ وتشهد على أمر غيب؟ فقال بتصديقك يا رسول الله، أأتمنك على الوحي وعلى الدين، فلا أأتمنك على قول قلته بشهادة في أمر بيع أو شراء. فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يستشهد، يعني ما جابش شهود على البيع من هذا العربي، يعني الأمر هنا على سبيل الإيه؟ الاستحباب وليس على سبيل الإلزام. ومعنى قوم يسومونه يعني يسومون الأعرابي يطلبون الشراء. وهنذكر الآن أيضا اللي يبيع أحدكم على بيع بعض، يعني قضية إن إنسان يبيع على بيع أخيه هذه من القضايا الخطيرة جدا التي يجب أن ننتبه إليها. ومعنى يسومونه يطلبون شراءه منه، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي ولم يكن بينهما بينة، ما في لا شهود ولا أوراق ولا شيء، ولو كانت واجبة في البيع لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإشهاد. طب سؤال، لو أن رجلا تاجرا من كثرة بيعه وشرائه رأى أن هناك تجاوزات وسيضيع ماله، فقرر إما إشهاد وإما كتاب، يعني وصولات أو أصول، إما إشهاد وإما كتابة. ويعني بهذا ليس كل أنواع البيع، لأن البيع هات وكل يحتاج، إلا أيضا إذا وقع خلل إن السلعة قد تكون غير مضبوطة أو المشتري ممن يتردد. لأن أذكر حينما كنت في تجارة الذهب، الذهب له مصنعية، وكان ممكن واحد يشتري الذهب ويروح رايح البيت يقعد يوم يمين ورجع الذهب تاني مطبق، يقول لك انا مش عاود الذهب بتاعه. حتى انا فطنت لهذا الامر، يعني كنت اتعجب، يعني ممكن يؤخذ الذهب ويشترى ويدفع مال وياتيني في اليوم التالي، وهذا تكرر كثيرا. فسال قال هم بياخذوه يقضوا به المهمه، يعني مثلا غالبا كان الكلام هذا غالبا بيكون يوم الاربعاء او الخميس في الصباح او يوم الاحد، ويشتروا الذهب ويأدوا المهمة بتاعته بيروحوا مرجعين، يجي لي بالعيد بقول له معلش الذهب ما عجبنيش. فأنا كنت أقبل هذا، وأحيانا يجيني الذهب مطبق، يمكن الغويشة مثلا 10 جرام مصنعيتها ممكن يكون فيها حوالي 20 جنيه تقريبا، فهذا الأمر كان يسبب ضررا عظيما جدا. فلذلك ممكن إنسان يقرر مثلا يقول إذا تم البيع، وده الشرع المطلوب، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، عندك السلع إن عجبتك خذ. طيب يعني ممكن مثلا بعض الناس بيتشدد في هذا، يكتب كده على المحل البضاعة المباعة مش عارف ايه ها؟ لا ترد ولا هذا بيتجاوز. ممكن إنسان وقعت له مشكلة والبضاعة سليمة فأراد منك أن تقيل، يعني إن أنت ترجحك لا حول، طالما أن هذا لا يضر بك، لكن وجدت أن البضاعة تالفة أخذ البضاعة وردها وفيها عبث وتلف، من حقك بعد انقضاء البيع. ولذلك اذا اختلف فالقول قول رب السلعة. واحد اشترى مني غسالة، بوتاجاز، ذهب، فضة، اي سلعة من السلع، ثم اشتراه وخرج وتم البيع، اعطاني المال او كان البيع تنجيما بالتقسيط وتم الاتفاق، وضعنا الاوراق وكل شيء والشهود والضمانات، فاراد ان يرد هذه وانا ضعيت اني لا اريده، يجوز لهذا القول قولي، قول البائع وليس قول المشتري. فالذي يريد أن أصل إليه أنه صاحب السلع البائع هو له الحق في الرد وعدم الرد. ولكن من أقال مسلما، من أقال مسلما قبل هذا أقال الله عثرته يوم القيامة. بقي أمر رجل بائع كما قلت وصل إلى حد معين أنه اللي بيأخذ سلع بالتقسيط أو غير التقسيط كل شوية يأخذ ويرجع يأخذ ويرجع، ورايح جاي رايح جاي، وممكن السلع ياخدها يستعملها ويجيبها لي تاني كما ذكر. فهنا قول واحد، اذا تم البيع فلا، لا يجوز له ان يفعل هذا. وجه الدلالة، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الاعرابي ولم يكن بينهما بينة، ولو كانت واجبة في البيع لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد الاشهاد. فهنا الاشهاد يكون ايه؟ على سبيل الاستحباب. طيب لو واحد تاجر ويبيع تنجيم تقسيط، فوجد بقى انه كل واحد انه ممكن مثلا يتجاوز مع حسن ابراهيم واخ فاضل واخ بخير واخ معرفش مين وفلان وفلان، فيدي الاخ والاخ بقى طبعا ايه يقول لك اصل الاخ فلان ده تاجر طيب ومفيش مشكله، ويفضل ضيع الفلوس ضيع الفلوس. فاشترى على كل من دخل عنده اشترى تنجيما ان يكتب عليه اوراق بما تبقى، وطبعا قلنا يجوز فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانة، يعني يجوز في التجارة التسليم، وذلك غالبا تجار الجملة والقطاع ما فيش بينهم أوراق. لكن كما قلت أنا تاجر وأشعر بخسارة عظيمة جدا وخاصة من إخواني الملتزمين مثلا، وإن شاء الله طبعا نحسن الظن في مثلك، أقول مثلا فيجيني أخي يقول لي أنا عاوز منك شيء بالتقسيط، فقول له تفضل بس اكتب لي أوراق، فيحمر وجهه والقول المشهور انت مش امني انت مش امني. الجواب ايه؟ حد يجاوب جواب كده لطيف ما يتضايقش منه. ها من التجار جالس يقول لنا يا ابراهيم هتقول له ايه؟ يقول لك انت مش امني. يعني دي اموال الناس ويعني انا مستمن وانا ممكن اخذ يتلطف معه، المهم ان يتلطف. لكن هذه المقوله خطا ممن قالها، لأن الأولى والأصل لمن أخذ السلعة أن يكتب ضمانات وأوراق، لا أدري ممكن أخذ السلعة ويموت ولا يسمح صاحب المال ويذهب. يعني أذكر أن رجل يعني استقرض مني مبلغ استقرض، ويعني تأخر فترة من الوقت ومات ولا عرف واحد. أنا استحيت أذكر، ولكن يعلم ربي في الجنازة ذكرت هول ومصيبة والكارثة الفريحة اللي ممكن هذا الشخص يقع بسبب ديني أنا، وقد يكون دين الله أعلم لا أدري. دعوت الله أن ربنا يغفر، لكن قد غيري لا يسمع. فلذلك الكتابة والضمان هذا في حق المشتري أفضل من الإيه؟ من لأن البائع حقه، إما ماله إما إيه؟ حسنات. هو لو ضاع منه 1000 جنيه هياخده من يوم القيامة إيه؟ 1000 حسنة. ممكن يعني ربنا عجل يضاعف، ممكن واحد مثلا يقول إيه؟ لا السلعة دي أبرد بيه، هي ب1000 جنيه بس أبرد بيه، ممكن يخد له 100,000 حسنة. ممكن يقول عندي شوية سيئات كثيرة أحطها على، وذلك في الحديث أتدرون من المفلس؟ المفلس ها قال المفلس من ليس له دينار ولا درهم، فقال المفلس من فعل كذا أكل مال هذا وسب إلى آخره، فأخذ أموال الناس وتحايل عليه. فعلى هذا يعني دائما يا إخواننا كلما التزمنا بالأمر الشرعي كان أفضل وأنبأ، وهذا يتعلق بالبيوع لأن البيوع الأصل والقروض فرع. البيع أصل لأن البيع يأتيك الغريب وغير الغريب، أما القرض فرع لأن ممكن القرض غريبا أنت لا تقرض إلا إنسان محب. فالشاهد هنا إن غالبا الإنسان لا يقرض إلا إيه؟ واحد أبوي حاجة يقول لي دين 10 جنيه أقول له إيه؟ لا مش هديله، لكن لو أنا بحبه يقول لي دين 10 جنيه أقول له خد. إذن ما أعطيت قرضا إلا على سبيل إيه؟ إن فيه شيء في قلبي. ولذلك أمر الكتابة في القرض أهون من أمر الإيه؟ البيع. واحد بيع مثلا سلعة مؤجلة سلم بيع سلم أو بيع تقسيط أو كذا، فيعني الأمر بيحتاج إلى بعض الضوابط. وزي كما قلنا باب البيع باب عظيم، ولابد هذا الأمر ليس أن يكون فقه عند البائع والمشتري، لا عند البائع والمشتري. إن أردت أن تشتري سلعة البعض بيدور يلف البلد كلها عاوز يشتري أي حاجة، يفضل يلف وفلان بسعر كذا وفلان بسعر كذا وفلان بسعر كذا، ويبدأ يدور ولا يسأل كيف سيشتري. ما هي الضوابط الشرعية للشراء؟ هيشتري ازاي؟ طريقة شرعية التي يزلم فيها من الوقوع في أمور عظيمة جدا جدا، ومنها الربا. يعني واحد جاي بيقول لي أنا أعرف إن فيه أقوام وناس هيشتروا لي سلعة بالتقسيط، أنا أدفعها بالتفصيل ويدفعوا لي الفلوس. تسأل على التفصيل يكون كالآتي: رجل عنده مال وشغال وسيط بين البائع وبين المشتري، البائع بيبيع كاش وده بيبيعه يروح يشتري منه السلعة، هذا الذي معه المال يدفع المال كاملا السلعة كاملة ثم يقسطه على الأقل. تبقى السلعة مثلا الغسالة ب1000 جنيه والتاني يدفع 1000 جنيه ويبيعها للآخر بكام؟ ب1500 مثلا، ب1500. يبقى هذا ليس بيع إطلاق، لا علاقة له بالبيع لا من قريب أو من بعيد، حتى وإن أسماه الشرع بيع. يا مثلا إيه؟ وأتبايعتم بالعينة، هل العينة بيع؟ الجواب ليست بيع، ده نوع من أنواع الربا، حيلة من الربا ونوع محرم، لكن سمي بيع لسبيل تعارف الناس. يقول لك أنا بشتري سلعة وده وسيط ونص بين هذا وبين ذاك. ولذلك يجب على البائع والمشتري يدرس أحكام البيوع في القليل وفي الكثير. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في عصره صلى الله عليه وسلم في الأسواق، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله. إن نجيب لكل سلعة شهود، وطبعا هذا الأمر قد يفعل، لكن كما قلنا على سبيل الاستحباب لمن خاف على نفسه. يعني خاف ان مثلا انت اشتريت سلعة من واحد ناشف، ممكن الناشف ده لو انت ما سددتهاش ومت يفضل ايه؟ يهرف الوطن. يبقى من مصلحتك انت ان تكتب له ورق وتحدد له سبيل السداد. والعكس البائع شاف واحد ممكن هيماطله فيشهد او يكتب. ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية، فلو أشهدوا على كل شيء لأدى إلى الحرج والمشقة. لكن قلنا الإشهاد في الأمور الكبيرة استحباب، والأمور الصغيرة الواحد يشتري فول يشتري طعمية يشتري عيش كذا، هذا لا يلزم فيه الإشهاد. الخيار في البيع، الخيار أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه. فالأصل في عقد البيع أن يكون لازما متى انعقد مستوفيا أركانه وشروطه، ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع فيه. يبقى هو الخيار إن البائع بيشترط الخيار، بيشترط الايه الخيار، وهذا يكون صعب. بمعنى يقول له انا هدي لك السلعة بس انتظر في بيع لهذه السلعة واحد يجي ياخد، فاشترط الانتظار، والثاني قال له خلاص خلي الفلوس عندك ولغاية ما يجوز شريطة الا يأتي صاحب السلعة بسوم الاخر او بإنزاء برفع سعرها او غيره. إذا لم يشتريها بلا تواطؤ ردها إلى الآخر واشترط على الآخر يأخذ، أو العكس، واحد اشترى سلعة وقال له طب أنا هشرهم في البيت نشوف. يبقى الاشتراط في السلعة يجوز إن وافق البائع، لكن بائع يقول لك لا السلعة تخرج من عندي ليس لها الرد، يبقى انتفى هنا إيه الشرط، بمجرد أنه خرج انتهى الأمر. فالأصل في عقد البيع أن يكون لازما فمتى انعقد مستوفيا أركانه وشروطه، ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع فيه. لكن إذا وقع الشروط بين البائع والمشتري يجوز هذا الإيه هذا الشرط. بالنسبة لأقسام الخيار نكملها في المرة القادمة ونقف هنا إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حد فيهم حاجة الأول واضح؟ واضح. أيوة التاجر.